بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح. ما بعد، فنستمر في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، سائلين الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول: فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأ ما تيسر منه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف، فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
هذه الأحاديث في بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وبيان تفسير المراد بالسبعة أحرف كما هو ظاهر في الأحاديث. ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة الفرقان وأقرأه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمع قراءة هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه على قراءة أخرى تختلف في القراءة عن قراءة عمر التي أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن الاختلاف في الألفاظ والكلمات، أي في بعض الكلمات. قال عمر رضي الله عنه: وكدت أن أعجل عليه، يعني بإظهار الغضب والمخاصمة، لأنه خالف ما هو معروف عند عمر رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله: في هذا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاعتناء بالقرآن والذب عنه والمحافظة على ألفاظه كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، من غير عدول إلى ما يجوز في لغة العرب. يعني حتى وإن كانت اللفظة تجوز في لغة العرب وتصح، كانوا يستنكرون ما يخالف ذلك مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على شدة العناية بضبط ألفاظ القرآن. ثم قال: ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، أي أخذ بمجامع ردائه في عنقه، يريد أن يأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد من هذا الأمر الذي حصل، وهو الاختلاف في القراءة. حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن هشام قرأ بقراءة تختلف عن القراءة التي أخذها عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بإرساله، ثم قال له: اقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت. وقال مثل ذلك لعمر رضي الله عنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر. اختلف أهل العلم في تفسير الأحرف السبعة، والأظهر أنه اختلاف لهجات، أي لهجات التي كانت يعني تستخدمها العرب أو تتكلم بها العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كان من باب التخفيف على الناس، فقد ينطق بعض العرب كلمة تختلف عن كلمة، نفس الكلمة مثلا عند قريش وعند بعض القبائل، فيحتاجون إلى صعوبة وتكلف في تصحيح هذه الكلمات وتغييرها، وهذا كان في بداية الأمر، ففيه صعوبة على الناس، فوسع لهم هذا الشيء، أي اختلاف القراءة ومراعاة ما اعتادوا عليه من الألفاظ، حتى لا يؤثر ذلك على إقبالهم على الدين وعلى فهمهم للقرآن. ثم بعد انتشار الدين ويعني بلوغ هذا الدين عند الناس، صارت لغة قريش هي المعتمدة في ألفاظ القرآن الكريم. ففي البداية كان من باب الترغيب والتسهيل لهم في دخول الإسلام، وفهم القرآن أن جعل القرآن على سبعة أحرف. وفي الروايات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا من باب التخفيف، كما في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، يعني زدني حرفا أو لهجة أو كلمات أخرى يستطيعون، من باب التهوين. وهذه الأحرف السبعة كما نبه العلماء ليست هي القراءات السبعة المعروفة اليوم، فالقراءات السبع اليوم كلها على حرف واحد، يعني لهجة ولغة قريش، كل القراءات السبع تتفرع من لغة قريش، إنما كان ذلك قبل جمع القرآن على لغة قريش كما قال العلماء. فعثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش، أي لغة قريش. وفي حديث ابن عباس الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده، أي أطلب منه الزيادة، أي من الله عز وجل أن يرفع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى حتى يخفف على الأمة، كما جاء في رواية مسلم، أي في الحرف للتوسع والتخفيف، ويسأل جبريل ربه سبحانه وتعالى فيزيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وفي الحديث في صحيح مسلم وفيه: إن الله يأمرك أن تقرأ أو تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا.
قال رحمه الله تعالى: باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. حديث ابن مسعود عن أبي وائل رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة؟ فقال: هذا كهذ الشعر.
قرأت
المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة.
في هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاءه وقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، يعني قرأ المفصل في ركعة واحدة. والمفصل هو سور القرآن القصيرة التي كثر الفصل بينها بالبسملة، وسميت مفصلا لكثرة الفواصل، يعني البسملة فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أول المفصل من قاف إلى آخر القرآن، أوله من قاف إلى آخر القرآن على الصحيح، وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالمسبلة على الصحيح. وبالنسبة لتحديد يعني قصار مفصل وأوساط مفصل وطوال مفصل، هناك خلاف بين علماء التفسير، لكن قال بعض أهل العلم الأقرب أنه من حيث يعني الطول في عدد الآيات مثلا وتقاربها، أن يقال مثلا أن مثل سورة العاديات والزلزلة وما يشبهها أن هذه من القصار، وسورة الغاشية والأعلى والفجر والبروج مثلا هذه وما يشبهها من أوساط المفصل، وهكذا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هذا كهذ الشعر، منكرا عليه، أي كأنك قرأت قراءة متسرعة ليس فيها تدبر كما يفعل في الشعر، وكان عادتهم إلقاء الشعر بسرعة يعني. فقال له: أنت كان ظاهر فعلك أنك تقرأ بقراءة سريعة حتى تمر على المفصل كاملا. والسبب هذا الإنكار من ابن مسعود رضي الله عنه لفعل الرجل لما يظهر من فعله أنه يعني ليس فيه تدبر، نقول فيه قلة تدبر لما يتلوه ويقرأه. أما إذا قرأ القرآن المفصل، يعني مثلا لو قرأ في قيام الليل المفصل كاملا مثلا، لكن بترتيل وطمأنينة، فهذا من الخير ومن طول القيام الذي يؤجر عليه الإنسان. المهم أن لا يكون مستعجلا في القراءة. والذي جعل يعني كما يظهر ابن مسعود لما قال رجل: قرأته في ركعة، هذا الظاهر منه أنه قرأ مستعجلا. ثم ذكر ابن مسعود أنه يعرف النظائر، أي السور المتماثلة، قيل في المعاني كأن تكون متشابهة مثلا كلها في أو أغلبها في المواعظ، وتكون الأخرى كذلك، أو الحكم والقصص أو الأحكام الشرعية، وقيل متماثلة أي متقاربة في الطول في عدد الآيات. يقرن بينهن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه العلماء جواز أن تقرأ أو يقرأ المصلي سورتين في ركعة واحدة. وذكر ابن مسعود رضي الله عنه يعرف أنه يعرف هذه النظائر، جاء في أبي داود أنه ذكر هذه النظائر وعددها كامل حتى بلغت 20 سورة. وهذا يدل على مشروعية الجمع بين السورتين. قال العلماء حتى يعني ما دام جمع بين السورتين يظهر أنه لا بأس لو قرأ 3 سور مثلا وأكثر من ذلك في ركعة واحدة. وهذا الحديث أو بيان ابن مسعود رضي الله عنه يدل على أهمية العناية بتدبر القرآن، فليس المقصود هو الإسراع في القراءة. قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، فالمقصود من التلاوة التدبر لا مجرد يعني سرد الحروف دون فهم أو تعقل، وبخاصة إذا قرأه المسلم في صلاته فينبغي أن يزيد عنايته بالطمأنينة والتدبر لهذا القرآن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يتعلق بالقراءات. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر. حديث أبي الدرداء عن إبراهيم أنه قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: كلنا. قال: فأيكم أحفظ؟ فأشار إلى علقمة. قال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: علقمة والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم.
قال: باب ما يتعلق بالقراءات. وفي نسخة أخرى: باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية جاءت في يعني ألفاظ الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث. قال الراوي: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟ فهل من مدكر؟ أدالا أم ذالا؟ أدالا يعني مدكر، أم ذالا يعني مذكر؟ قال: بل دالا، سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مدكر دالا، يعني بالدال. وقال العلماء أن سبب هذا السؤال أنه جاء عن بعض السلف أنه قرأها بالذال، وقيل هو منقول عن قتادة رحمه الله. وأصل كلمة مدكر مذتكر، ثم أبدلت التاء دالا فصارت مذكر، ثم أدغمت فأصبحت مدكر. والمقصود بقوله تعالى يعني معنى الآية فهل من مدكر، أي متفكر متدبر لما يقرأ وحاضر القلب، فهذا فيه أمر بالاعتبار والتدبر لهذه الآيات التي يقرأها الإنسان. وهذا الحديث يدل على حرص الصحابة والتابعين على ضبط ألفاظ القرآن ومعرفتها وتتبعها، وحرصهم على يعني رد الأمر إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كذا أو يقول كذا أو يقرأ هذه الآية كذا، بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الأحرف السبعة كما مر. وحديث أبي الدرداء الحديث الثاني رضي الله عنه مع أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه ما يدل على وقوع شيء من الاختلاف في القراءات، ونقل الصحابة رضي الله عنهم لهذا الاختلاف الذي حصل في ذلك الأمر، ومرده إلى القراءات اللي هي المراد بها الأحرف السبعة هنا، الأحرف السبعة كما يظهر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر هذا الحديث عن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي في الآية لما كان يقرأ: والذكر والأنثى. والقراءة المتواترة واللي عندنا اليوم: وما خلق الذكر والأنثى. قال: ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه. ثم قال: والعجب ممن نقل الحفاظ من نقل الحفاظ الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعبد الله بن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة، نقلوها أنها قراءتهم. قال: ثم لم يقرأ بها أحد منهم، أي ممن أخذ هذه القراءة لم يقرأوا بها، لم يعتمدوها، كأنهم عرفوا أنها منسوخة. ثم قال: وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء لأنه كان في الشام ولم يقرأ أحد منهم بهذا، أيضا لم يقرأوا بهذه اللفظة لم يقرأوا بقوله والذكر والأنثى، إنما قرأوا بما هو معروف اليوم. قال: فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت. وهذا الحديث ذكر برواية أخرى ذكره الإمام البخاري رحمه الله في باب مناقب عمار وحذيفة، وفيه قصة عن علقمة قال: قدمت الشام. هذا يوضح أنه جاء إلى الشام والتقى بأبي الدرداء في الشام رضي الله عنه. فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. دعا الله عز وجل أن ييسر له جليسا صالحا، وهذا من الخير الذي يحرص عليه المسلم. قال: قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي. قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت، أي قال لأبي الدرداء: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. هذا أن يظهر عز وجل استجاب دعاء فيسر له صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الدرداء رضي الله عنه. فسأله قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. ثم ذكر الحديث لما سأله كيف تقرأ هذه الآية. وهذه الحديث تدل على تمسك الصحابة رضي الله عنهم بما صح لديهم وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب.
قال: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. قال النووي رحمه الله: في أحاديث الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها حتى تغرب. ثم قال: وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة، يعني من فاتته فريضة اتفقوا على أنه يجوز أن يقضيها ولو في أوقات النهي، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب. وقع الخلاف بين العلماء هل يصلي النافل التي لها سبب في أوقات النهي أو لا، مع اتفاقهم على أنه لا يصلي نفلا مطلقا، يعني لا يأتي ويتنفل في أوقات النهي بغير سبب. والراجح أن ما يتعلق بالصلوات ذات الأسباب مثل تحية المسجد والاستخارة وسنة الوضوء أنها يجوز أن تفعل في أوقات النهي. وأوقات النهي عن الصلاة هي تجمع في ثلاثة أوقات، وبعض أهل العلم يفصلها فتصبح خمسة أوقات، لكن لو جمعناها ثلاثة أوقات يكون من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، تشرق وترتفع بمقدار رمح بما يعادل 15 إلى 20 دقيقة تقريبا. والوقت الآخر في نصف النهار قبل أذان الظهر، يعني عندما ترتفع في كبد السماء عندما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، تبدأ تميل إلى جهة الغرب، ثم يعني يجوز أن يتنفل، يكون دخل وقت صلاة الظهر ويؤذن المؤذن لصلاة الظهر. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس بكامل قرص الشمس يغيب. وجاء في الأحاديث ما يبين الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. فبالنسبة لوقت الشروق ووقت الغروب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإنها تطلع حين تطلع، أي الشمس، بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وقال مثل ذلك في الغروب. فهنا يكون العلة أو الحكمة ك كما هو ظاهر النهي عن مشابهة هؤلاء الكفار في سجودهم للشمس عند شروقها وعند غروبها. وأما وقت ارتفاعها في وقت الظهر يعني وقت الزوال فقد بين عليه الصلاة والسلام في الحديث ما يدل على العلة في ذلك، فقال فإنها حينئذ تسجر جهنم، يعني كأنه يوقد عليها وتزداد حرارتها كما هو ظاهر الحديث والله أعلم. فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه، ومما ورد أن يصلي ركعتي الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أي ساعة من الليل أو نهار، وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي على ذلك. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، وكذلك فعل ذوات الأسباب كصلاة الجنازة وتحية المسجد وقضاء الفرائض الفائتة، هذا مما أجمع عليه. وفي قول الصحابي قال وأرضاهم عندي عمر، فيه منزلة عمر رضي الله عنه ومكانته عند ابن عباس رضي الله عنهما. وفي حديث أبي سعيد فيه النهي عن وقتين، هنا لم يشر إلى وقت الزوال، لكن من مجموع الأحاديث يستفاد هذا الوقت اللي هو الوقت الثالث. وفي حديث ابن عمر الأول لما قال لا تحروا، أي لا تقصدوا، لا تقصد الصلاة النفل في هذه الأوقات. ومن ذلك قال بعض العلماء أن الوقت خاصة عند غروب الشمس يعني أو شروقها وقت غياب القرص، يعني إذا بدأ القرص في الظهور حتى يستتم، يقولون هذا وقت قصير ينبغي أن ينتظر الإنسان، لأن هذا يعني كأنهم يقولون هذا هنا شيء مغلظ ومؤكد النهي عن خاصة عند الشروق وعند بداية الغروب. وأيضا وقت زوال الشمس قليل يعني، فالإنسان ممكن أن ينتظر، وخاصة وقت الشروق ووقت الغروب اللي هو عند بداية ظهور القرص حتى اكتماله وارتفاعه، وكذلك بداية غياب قرص الشمس حتى اختفائه، هنا وقت يعني ينبغي أن ينتظر الإنسان فيه لأنه وقت يسير كما نبه على ذلك بعض أهل العلم. ثم قال إذا طلع حاجب الشمس هو طرفها الأعلى من القرص، والعكس في الغروب، ومعنى قوله حتى تبرز أي تظهر الشمس.
قال رحمه الله باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. حديث أم سلمة رضي الله عنها عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألتي عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر.
هذا في باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر. الحديث الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما عن صلاة ركعتين بعد العصر كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، وجاء في غير صحيح مسلم كما أشار النووي أنه كان يضرب عليها بالدرة. قال: وفيه احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها، أي كان يضربهم يعني ينهاهم أن لا تصلوا في هذا الوقت لأنه وقت نهي عن صلاة النفل. قالت عن عائشة رضي الله عنها فقالت: سل أم سلمة فردوني إلى أمي سلمة، لما ذكر الحديث. قال النووي: فيه أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم منه بهذا الأمر أو أعرف بأصل الحادثة أو القصة أن يرشد إليه إذا أمكنه ذلك فيدل عليه. وفيه الاعتراف لأهل الفضل بما تميزوا فيه في باب أو جانب. وفي فعل كريب رحمه الله لما رجع إلى من أرسله من الصحابة الثلاثة، رجع إليهم لم يستقل بالفعل، يعني ما قالت لهم المؤمنين عائشة اذهب إلى أم سلمة فذهب مباشرة، لا، رجع إليهم وأخبرهم بما قالت أم المؤمنين عائشة، ثم قالوا له إذن اذهب إلى أم سلمة، فذهب وفعل ما أرادوا لأنه مرسل منهم. لما قالت الجارية أن النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بيده، هنا قال العلماء هذا فيه أن إشارة المصلي بيده من الأفعال الخفيفة اليسيرة التي لا تبطل بها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته. ثم قال: سمعتك، إلى أن قالت تنهى عن هاتين وأراك تصليهما. هذا أخذ منه العلماء أن من يتبع إنسان مثل يعني عالم أو نحوه ورآه يخالف من فعله ما يقوله ويقرره من كلامه أن عليه أن يستفصل منه ويسأله، فربما كان ناسيا فتذكر وترك هذا الأمر الذي مثلا ربما يكون أخطأ فيه. وإن كان هناك يعني شيء يستدعي مخالفة هذا الشيء، مثلا كان عامدا لمخالفة ما قاله، مثل مقام النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا خالف ما كان يقوله لهم، هنا لابد فيه شيء يبين الاختصاص وتخصيص هذه الحالة، وهذا الذي كان. وهذا الفعل بالسؤال يعني يبتعد الإنسان عن سوء الظن أو نحو ذلك من الأمور، خاصة في حياتنا اليوم قد الإنسان يعني يبدر منه تصرف، فينبغي خاصة من كان قريب منه أن يستفصل منه ولا يأخذ الأمر مباشرة هكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، يعني هذا قضاء لما فات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إثبات سنة الظهر البعدية، وهي من السنة الرواتب، ويدل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وفعله على أنه إذا فاتت الإنسان سنة راتبة وكان معتادا على أدائها أنه يشرع له قضاؤها. وكذلك يدل على أن الصلاة التي لها سبب لا تكره وقت النهي، هذه لها سبب الآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ منه العلماء كذلك أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل. وهنا فائدة، وهي أنه إذا حصل تعارض بين المصالح والأمور المهمة فيبدأ بالأهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمصلحة عظيمة، وهي أنه يكلم الوفد عن الإسلام وعن الدين ويبين لهم أحكام الدين، فهي مصلحة أعظم من أداء السنة البعدية، ثم قضاها واستدركها عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحديث الثاني: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهما سرا ولا علانية. سرا فسرها العلماء، يعني لما قال سرا ولا علانية هذا يؤكد الأمر أنه لم يكن يدعوهما لا سرا ولا علانية، فهو يعتني بهما. والمراد بقولها سرا كما فسره العلماء أي يصلي في بيته فتطلع عليه إحدى زوجاته، والعلانية ما كان يصليه في المسجد صلى الله عليه وسلم. ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين اللي هي بعد العصر، ولعلي يأتينا الركعة الأمر الأول لما قالت ركعتان يعني تقصد صلاتان أو سنتان وتكررت، وهي ركعتان قبل صلاة الصبح وهي سنة الفجر لتكون قبل فريضة الفجر، وهي من الرواتب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو. أما ركعتان بعد العصر، هنا حمل العلماء يعني أو بعض أهل العلم إثبات هاتين الركعتين بعد العصر أنه في المرة الأولى يعني قد يفهم أنه قضاهما قضاء ثم أثبتهما، ظل يحافظ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء الظاهر أن هذا الإثبات والمحافظة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن عندنا حكمان، الحكم الأول مشروعية قضاء السنة الراتبة إذا فاتت، الحكم الثاني المداومة عليهما. قال العلماء الأول مشروع للناس جميعا للمسلمين، الحكم الثاني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الإثبات والمداومة. لماذا؟ قالوا جاء في الأحاديث ما يشعر بهذا أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم، يعني كان يصليهما في البيت حتى لا يقتدي به الناس، هذا الظاهر. فالمشروع هو قضاء راتبة الظهر ونحوها بعد العصر إذا فاتت لعذر، وأما الاستدامة على صلاة الركعتين في هذا الوقت فهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات قال كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل، أي في الصيام، وينهى عن الوصال. فيشعر من الروايات كما جاء في أبي داود أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء.
هذا في استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب، وهذه الرواية والحديث تدل على ركعتين بين المغرب، يعني بين أذان المغرب وفريضة المغرب. واختلف العلماء في ذلك، منهم من قال يستحب أن يصلي ركعتين قبل فريضة المغرب، وبعضهم قال يعني ينهى عن ذلك، وبعضهم قال هذه منسوخة. قال النووي رحمه الله: والمختار استحبابها، يعني هاتين ركعتين، لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. قال: وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. فهي ثابتة وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله يبتدرون السواري المبادرة بمعنى المسارعة إليها، وفعلهم هذا من أجل أن يتخذوها سترة لهم، لأنهم يصلون فرادى. والسواري هي الأعمدة التي يعني يرفع عليها سقف المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال في رواية مسلم: فيجيء الغريب، يعني الذي ليس من أهل المدينة، فيظن، أو يعني معنى قوله يظن، أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، من كثرة حرص الصحابة على هاتين الركعتين التي قبل صلاة المغرب. إذا دخل الغريب يظن أن الصلاة الفريضة قد انتهت من كثرة من يصليهما، يظن أنهم يصلون السنة اللي هي بعد الصلاة، وهذا في إشارة لكثرة المصلي. قال: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، أي كان الوقت قصيرا، ليس بينهما وقت طويل، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يخففون هاتين الركعتين اللي قبل فريضة المغرب. فهذا الحديث يدل على مشروعية صلاة ركعتين نافلة قبل المغرب، وهي ليست من السنن الرواتب لكنها من عموم السنن، وفيه كذلك اتخاذ سترة لمن يصلي منفردا.
قال رحمه الله تعالى: باب بين كل أذانين صلاة. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، وبين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء.
المراد بالأذانين هنا كما بين العلماء الأذان والإقامة، وهذا من لغة العرب يطلقون هذا الشيء من باب التغليب، يغلبون اللفظ ويقولون أذانان مثلا، فيقصدون أذان وإقامة. وهذا الحديث يدل على مشروعية التطوع بين كل أذان وإقامة، أنه يشرع للمسلم أن يصلي ما شاء بين كل أذان وإقامة، ومنه الركعتان التي تكون قبل المغرب كما مر معنا في الباب الذي قبله. ونقل العلماء الإجماع على سنية صلاة ركعتين بين الأذانين، يعني بين كل أذان وإقامة، إلا في المغرب كما ذكرنا أشرنا إلى الخلاف في ذلك. فالصلاة بين الأذان والإقامة من السنن ومن الأمور المستحبة، والسنن الرواتب التي تكون قبلية هي تكون بين الأذان والإقامة كذلك. والأصل في هذا الحكم أنه يعني بين كل أذانين صلاة أنه عام للرجال والنساء، قال العلماء لأنه لم يأتي دليل يخصص أو يخص الرجال دون النساء في هذه المسألة، فيبقى الحكم على أصله، وهو أن صلاة ركعتين بعد الأذان أي يعني بين الأذان والإقامة مستحبة للرجال والنساء، سواء كان ذلك في المسجد أو في البيت، يعني في المسجد سواء للرجال والنساء في المسجد أو في البيت للرجال والنساء في البيت. كذلك لما قلنا الحكم عام بالنسبة للرجال والنساء لا يتقيد بالنسبة للمرأة بإقامة الصلاة في المسجد، فهي إذا أذن المؤذن فإنها تصلي ما شاءت إلى أن تبدأ في الفريضة، إلى أن تبدأ في الفريضة.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخسوف، باب صلاة الخوف. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم، فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. حديث سهل بن أبي حثمة أنه قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين. حديث خوات بن جبير عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاءه العدو وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، كان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان.
لعلنا نقف هنا، بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.